يصبح عليه ويوصى به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يأنف الإنسان عن أن يأخذ عمن يدونه في السن، وقد يحتاج إلى أن يأخذ عمن هو دونه في العلم. يقول هذا حصل العلم في باب من أبواب الدين أو في ظن من ظنون العلم، ما هو عندك شو المعنى؟ وإن كنت تعد في الجملة يعني أعلم من أحسن. كلما تواضع طالب العلم رفعه الله جل وعلا. التواضع على كل حال هو رفعة في الدنيا والآخرة. منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد هو ابن حجر عن ابنه عبد الجبار بن وائل. ومن أعظم ما يمثل به في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة عن تميم، هذا أعظم مثال في الباب في باب رواية الأكابر عن أصحابه، هذا من أعظم ما يمثل به. وهذه تربية ورد عمل على من يأنف الأخذ عن من هو دونه. نعم مجالس الأكابر ينبغي أن يحرص عليها، فإذا وجد في البلد عالم كبير وأقل منه يحرص على الكبير أكثر، لكن لا يستدافع على ذلك الأنفة والغيرة. لا، منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأبي عن ابن له قدر. أبو بكر روى عن عائشة، عمر روى عن ابنه عبد الله، والشيخ عن تلميذه يروي الشيخ عن تلميذه. يعني تصور أن الشيخ أحاط بكل علم، يعني ما استفاد من هذا التلميذ أي فائدة؟ قد يكون عند التلميذ في بعض القضايا في بعض المسائل من أدلتها ما ليس عند شيخه. والشيخ عن تلميذه والصحبي عن تابعه، الصحابي يروي عن تابعه. أجاد لها أن التابعي يروي عن الصحابي، و الصغير يروي عن الكبير، والتلميذ عن الشيخ. هذا جرس، لكن قد يروي الشيخ عن تلميذه والصحابي عن التابعي، وعكس ما ذكر هو الأكثر لأنه هو جاد، وعكس ذا الأكثر عنه. نعم، هذا هو الأكثر. ومن روى عن أبيه عن جده رواية الابن عن أبيه عن جده فصاعدا 14 يوم، يعني أكثر ما وجد من رواية الأبناء عن الآباء 14، على أن ما وجد بهذا الإسناد موصوف بالنكارة صعيب، لكنهم يحرصون على أن يوجد أمثلة، فإذا أرادوا العمل بهذا الخبر بحثوا عن الإسناد، يعني هذا مجرد تنظير. لكن أكثر ما يدور في رواية الأبناء عن الآباء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده، هذه الثلاثة المشهورة. أما السند الذي فيه 14 يصل إلى علي بن أبي طالب هذا ضعيف، وإن مثلوا به لكنه منكر، السند الذي تروى بهذا الإسناد منكر منكر. ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا 14 من أبيه، هذا أعلى ما وجد، أكثر ما وجد 14. والتميميون من الحنابلة يروي بعضهم عن بعض أبناء عن آباء إلى أن يصل إلى الطبقة الثالثة، يعني لا يتسلسل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيهم هلكة من حيث الرواية، بل فيهم من يوصف بالوضع. فهذا من باب التمثيل يذكر، وإلا فالعمل على الصحة. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعرفون أنها سلسلة مختلفة فيها بين أهل العلم، وسبب الاختلاف في مرجع الضمير في جده، فإن قلنا يعود على ما عاد عليه في قوله عن أبيه، فالضمير في أبيه يعود إلى عمرو، وأبوه شعيب، وجده ثم يعود إلى عمرو، ثم جده محمد، ومحمد تابع، إذا يكون الخبر مرسل. وإذا قلنا الضمير يعود على الأقرب، يعود إلى الأب، فجد الأب عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر متصلا. إلا ما يقال في أن شعيبا لم يلقى ولم يسمع من جده عبد الله بن عمرو كما قاله بعض، لكن المرجح أن الضمير يعود على شعيب والجد عبد الله بن عمرو، قد جاء التصريح به، جاء التصريح به في أكثر من حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. ورجح جمع من أهل العلم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وحكم بصحة هذه السلسلة بعض العلماء، وردها آخرون وقالوا منقطعة. والتوسط في الأمر اختاره جمع أو فريق ثالث، وقالوا هي مقبولة وليست من أعلى الصحيح، وإنما يحكم عليها بالحسن إذا صح السند إلى عمرو. حديث باهج بن حكيم عن أبيه عن جده، الخلاف الوارد في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرثه، لأن السلسلة أربعة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله، لكن باهج بن حكيم بن معاوية حيد هذا ليس بصحابي، فالضمير ما في اختلاف كونه يعود إلى الجد الأقرب، وقد لقي كل واحد وأخذ عن الآخر. مسألة الانقطاع ما هي بواردة، لكن يبقى مسألة الكلام في بهج، في كلام لأهل العلم في ذاته، وكما قيل في الأولى يقال هنا الخلاف موجود، والاختيار أيضا أن تكون من قبيل الحسن بوجود الخلاف الغير مرجح. إذا قلنا من هذه الحسن ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، وما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن، فأيهما أرجح؟ منهم من رجح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري صحح حديثا مروي بهذه السلسلة فيما نقله الترمذي في عمله الكبير، قال: سألت محمد ابن إسماعيل حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، فقال: حديث صحيح، اللي حديث التكبير في صلاة العيد، قال: حديث صحيح. فصححه مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ثم يقول العبرة بالكتاب وما خرجه الكتاب، يرجح بهز وإن كان معلقا، ومن يقول العبرة بالتصحيح والتعليق دون التصحيح يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. امرأة عن أمها عن جد أو عن جدة لها، امرأة عن أمها، امرأة تروي عن أمها عن جدتها من هذا النوع، يعني كما يروي الرجل عن أبيه عن جده تروي المرأة عن أمها عن جدتها، وذا النوع قليل جدا، يعني وجوده قليل نادر، وجوده قليل نادر، لأن أول الطلب والعلم في النساء قليل، أقل بكثير من وجود العلم في الرجال. نعم، قليل بالنسبة لوجود في الرجال، مع أن رواية الابن عن أبيه عن جده قليلة بالنسبة لرواية غيره. يعني كم روي من حديث لفلان عن أبيه عن جده، قليلة بالنسبة لرواية فلان الأجنبي البعيد عن هذا الراوي، عن راوي بعيد آخر. وهذه حكمة إلهية، يعني أذهب الناس بالعالم أهله جيرانه، تجد أقرب الناس إلى المسجد، نعم تجد أقرب الناس إلى المسجد اللي فيه شيخ يدرس من درس الحي، يمكن يكون من أجل المشايخ أولاد الجيران إن كان فيهم أحد يرحم النساء، وولد الشيخ يدور عليه. هذا معروف، معروفة في السنة الإلهية. لماذا؟ لئلا يقول الشيخ أنا اللي ربيت ولدي، إلا راح أدور عليك. الله المستعان. نعم، أقول هذه حكمة إلهية، كون الإنسان يذهب فيه أقرب الناس إليه، وأيضا التبين معه له دور. يعني أنت هل يستوي في نفسك وعندك قيمة شخص تراه على كل وضع، قائم جالس نائم في ثياب بدون ثياب، أحيانا يصير على أوضاع مهم مرضية، لكنه بين أولاده لا شك أن هيبته أقل من شخص لا يراه إلا على أكمل حال، فتجد تنزل قيمته. نعم، فلهذا أولا لأن يظن أنه هو الذي علم ولده، لا ما الأنبياء ما استطاعوا أن يهدوا أولاده. نعم، أيضا كونه يرى أباه أو قريبه أو جاره على أوضاع مختلفة تحط من هيبته بخلاف البعيد، هذه أيضا لها دور. فرواية الابن عن أبيه عن جده بالنسبة لعموم الروايات قليلة، ورواية البنت عن أمه عن جدتها أقل، لأن العلم في النساء أقل. وإذا وجد في الأسرة امرأة واحدة في الأسرة بكاملها قد لا تجد ثانية، فضلا عن كونها بنت هذه المرأة ثم البنت تروي عنها بنتها وهكذا. ولذا قال وذنوه قليلا جدا من وجود. نعم،
وما روى القرين عن قرينه شريكه في شيخه وسنه مثل الصحابي عن صحابي، إنما كذاك من بعد فأقرن سما، فإن روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج وأقرن حوى، وإخوة والأخوات فليعد لسيما عند اجتماع في سند.
نعم، عندنا رواية الأقران، والمؤراد بالأقران الرواة المتشابهون في السن والأخذ، بمعنى أننا نكون من طبقة واحدة، هؤلاء هم الأقران. وقد يكون قرينا له في السن دون الأخذ، وقد يكون قرينا له في الأخذ دون السن، لكن إذا اجتمع السن والأخذ أولى ما يقال في تعريف القرين. فإذا روى أحدهما عن الآخر قيل رواية الأقران، ثم إن روى الثاني عن الأول روى القرين زيد وعمر قرينان، إن روى زيد عن عمر فقط رواية أقران، إن روى عمر عن زيد فقط إن رواية أقران، لكن إذا روى زيد عن عمر وعمر عن زيد قلنا هذا المدبج، هذا يسمونه إيش؟ المدبج. من ديبادة الوجه، نعم، من ديبادة الوجه، لأن جهة اليمنى نظير جهة اليسرى. وما روى القرين عن قرينه شريكه بشيخه وسنه، يعني في الأخذ والسن، مثل صحابي عن صحابي لما، يعني أبو هريرة يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبو هريرة، ابن عمر يروي عن جابر، وجابر يروي عن أبو هريرة، مثل الصحابي عن صحابي إنما كذاك من بعد فأقران سنة. يعني إذا روى أحدهم عن الآخر من غير أكل هذه رواية الأقران. فإن روى عنه وذا عنه روى، يعني كل واحد روى عن الثاني، فذا مدبج وأقران حوى، المدبج يحوي رواية الأقران، التدبيج رواية أقران، لكن لا يمكن لرواية الأقران من غير أن يروي الثاني عن الأول مدبج. نعم، رواية الإخوة والأخوات وفيه كتاب مصنف لأبي داود وغيره كتب. كل هذه الأنواع وهذه اللطائف فيها كتب لأهل الحديث يؤلفون في كل باب من أبواب علوم الحديث. وما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا. حتى قال أبو بكر بن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب، نعم، كل من أنصف، نعم، كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب من المحدثين حيال عليه بلا شك عالى على الخطيب. ومع ذلك نجد من يقع فيه وأنه أساء إلى علم الحديث، أدخل خلط بين الحديث بين علم الحديث وأصول الفقه. هذه إساءة. طالب العلم يحاف إلى المين معنا. نعم، أصول الفقه دخل شيء من قواعد علم الكلام لكنها ما ضرت. لا شك أن علم الكلام مذموم لكن وجدت ونفعت وفيها علم الكلام، فنأخذ منها ما نحتاجه وما لا نحتاجه. إن كان فيه مخالفة لما تقرر عندنا في الدين يعلق عليه وقال هذه مخالفة. أن الكلام والدعاوى التي تردت بنبذ كتب أصول الفقه لأن فيها علم الكلام من أن تتعلم يا أخي، وطبعا لذلك ينادى بنبذ كتب المصطلح لأنها تأثرت بالأصول. طيب المرحلة الثالثة وش تصير؟ وش يتوقع المرحلة الثالثة؟ نخشى أن المسألة تستنسخ. لكن يستفاد من كتب الأصول على ما فيه، يستفاد من شروح الحديث على ما فيه، يستفاد من تفاسير القرآن على ما فيه. لكن ينبغي لأهل الحق أن يبينوا، يقال هذه المسألة مخالفة ويعلق على الكتب ويستفاد منها على ما فيه. وأخشى أن الدعوة التي تدعو إلى تنقية هذه الكتب من هذه العلوم الدخيلة أن تفقد حلقة من حلقات التسلسل. إذا جربنا كتب الأصول مثلا من بعض المسائل الكلامية التي استفاد منها الربط بين هذه المسألة والأخرى، حين كتب شيخ الإسلام أحيانا لا نستطيع أن نفهم كثيرا من كلامه إلا إذا قرأنا في علم الكلام. ولذلك الموفق بن قدامة أدخل مقدمة منطقية جعلها مدرج إلى علم الأصول ومدخل إليه، لأن كثير من القضايا الأصولية تحتاج إلى علم الكلام. وعلى كل حال علم الكلام مذموم وهو مطية لكثير من المبتدعة، لكن يبقى أن على طالب العلم أن يكون نبيها مميزا، وعلى العلماء أن يبين وينشر هذه الكتب ويعلق على ما فيها من مخالفات. فإذا جربنا علم الأصول من المسائل الكلامية والمنطقية قد يأثر علينا فهم بعض القضايا. إذا كانت دعوة التي تقول تجرب كتب السيرة من الأخبار الضعيفة، تريد تقرأ في بعض هذه الكتب التي بالفعل جربت تقتصر على الصحيح، صحيح السيرة النبوية مثلا، أحيانا تنتقل نقلة غريبة في الخبر لأن هناك حلقة مفقودة لا يمكن أن يكون التسلسل الزمني إلا بها، ومع ذلك إذا علق عليها ولا يترتب عليها حكم ولا شيء، إنما لتسلسل الأفكار يؤتدي بزيادة. وإخوة الأخوات فليعد إخوة وأخوات، فلانة عن أختها، أسماء عن عائشة، نعم، عائشة عن أسماء، أخوة يوجد في الصحابة من الأخوة، يوجد فيهم الاثنان، ويوجد الثلاثة من الأخوة كلهم لهم رواية، ويوجد الأربعة من الأخوة، يوجد الخمسة من الأخوة وكلهم لهم رواية، ويوجد ستة من الأخوة التابعين، ويوجد سبعة، النعمان بن مقرن وأخوة سبعة، كلهم أخوة. فطالب العلم إذا عرف هذه الأمور لا يختلط عليه الأمر، نعم، لئلا يظن الأخ ليس بأخ وغير الأخ يظنه أخا. قد يكون كتب الرجال تكشف، لكن إذا اتحد الاسم في المتفق والمفترق ماذا؟ يعني تعرف أن فلان يروي عن أخيه سأل إشكالك. وإخوة الأخوات فليعد لا سيما عند اجتماع في السنة، إذا اجتمع الأخ يروي عن أخيه والأخت تروي عن أختها فلا يحتاج إليه. نعم.
هذا ومن ألطفها المسلسل وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن أو بمكان فاقل أو صفة قارنت الأذى مع قول أو فعل كذا جمعا. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، وقد يعم السند التسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل.
طيب، هذا المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، نوع طريف، وألف في الأحاديث المسلسلة مؤلفات، والذي يغلب عليها الضعف لأنهم يحرصون على ما يستمر فيه التسلسل. والتسلسل الاتفاق بين الرواة في صفة قولية أو فعلية، كأن يتسلسل السند بالمحمدين مثلا، كل الرواة محمد عن محمد عن محمد الفلان أو بالشاميين مثلا أو بالمصريين، أو تتسلسل صيغة الأداء، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، أو أخبرنا فلان إلى آخره، أو بالعنعنة تسلسل. المقصود أنهم يتفقون على وصف قولي أو فعلي، قد يتسلسل بفعل حدثني فلان فتبسم، قال حدثني فلان فتبسم، قال حدثني فلان وتبس، أو قال حدثني ثم قبض لحية، قال حدثني فلان ثم قبض لحية، وهكذا. أو يتفقون على قول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان والحديث المسلسل بالأولية، وما زال المسلسل بالأولية إلى يومنا هذا، لكنه انقطع عند سفيان، انقطع سفيان بن عيينة، لا يتسلسل إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يتسلسل الحديث لا يجد أحدكم حلاوة منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول آمنت بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول كل راء من رواتي بدءا من النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا مسلسل، هذا من ألطفها المسلسل، وهو الذي بصفة يتصل بصفة وصف يجتمع عليه جميع الرواة، وصف قولي أو فعلي نحو اتفاق الاسم في الرواة، حدثني محمد بن فلان قال حدثني محمد بن فلان، اتفقوا في الاسم كلهم، أو في انتسابهم فلان الشامي قال حدثني فلان الشامي قال حدثني فلان، وتجدون في الشروح من لطائف الإسناد أن الرواة كلهم مدنيون، نعم، الرواة كلهم شاميون، الرواة كلهم مصريون، وهكذا. أو في انتسابهم أو في الصفات، في صفاتهم فلان الطويل قال حدثني فلان الطويل قال إلى آخره، أو باتفاق صيغة التحمل حدثنا قال حدثنا قال حدثنا إلى آخره، صيغة الأداء بأن تكون طريقة التحمل السماع، كل واحد سمعه ممن فوقه وأدى بلفظ التحديث أو السمع، قال سمعت قال سمع، أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن، تكون في الزمن يعني تكون الرواية في زمن واحد. ما معنى زمن واحد؟ يشترك فيه الجميع. مثلا الحديث في الزمن مثلا ما يذكر بهذا الحديث، ما يذكر بهذا الحديث. فمثلا قد يغفل الإنسان عن رواية حديث إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن اشتد الحر في حجام، متى يتذكر هذا الحديث؟ في الصيف. فأنت رويته عن شيخك في الصيف لأنه ذكره لك في الصيف، شيخه رواه لتلميذه في الصيف لأنه أو زمن أو بمكان باقي بمكان. فالمناسبات التي تذكر بالخبر سواء كانت زمنية أو مكانية، فمثلا إذا رأيت الحجر الأسود تذكرت الحجر الأسود إيش؟ نعم ومن الله رآه شيخك قبله مع شيخه فحدثه به وهكذا. فالأزمنة والأمثلة لها أثر، لها أثر في التحديث أو زمن أو بمكان باقي، مثل استجابة الدعاء بالمنفصل، هذا مكان باقي أو صفة أو صفة من قارنة الأدامة من قول أو فعل كذا إن جمع من قول، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إني أحبك فلا تدع من تقول دور كل صلاة إلى آخر الحديث، ثم معاذ قاله في من روى عنه، ثم التابعي قال من بعده إلى يوم هذا وغير بهذه الصيغة من قول أو فعل، كقبض اللحية مثلا أو جمع قبض اللحية مع قوله آمنت بالقدر. نعم وأفضل المسلسلات ما أتى. نعرف أن الحرص على التسلسل قد يضطر الراوي أن يطلبه عن غير ثقة، قد لا يوجد مسلسل، قد لا يوجد مثلا مسلسل من طريق ثقة، وأنت بتضطر أن تثبت التسلسل تبحث عن التسلسل بأي وسيلة ولو كان غير ثقة. ولذا الغالب على المسلسلات إما أن ينقطع التسلسل أو يستمر بضعفه. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، ما دعا اتصال كالتحديث، التحديث أو السماع أو ما يدل على أن الحديث ضبط، ما يدل يكون هناك قرينة من خلال الإسناد قولية أو فعلية تدل على أنهم ضبطوا، هؤلاء الرواة ضبطوا الحديث. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، وقد يعم السند التسلسل، وقد يعم السند التسلسل يعني من أوله من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وتارة أثناءه قد يحصل، مثل حديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الراحمون، يعني هم من سفيان إلى يومنا المسلسل، لكن قبل ذلك لم يحصل تسلسله. نعم يروى بطرق غير ثابتة أن تسلسل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكنه لا يثبت، بل انقطع التسلسل عند سفيان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء ثمان فاعتني، سمعته حدثني أخبرني، قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمعنا، ورمزوا ثنا إلى حدثنا، ونا وبالهمز إلى أخبرنا، وعن على السماع ممن عاصرا لمن مدلس فلن تعتبرا، واشترط الجعف لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلم، ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة نوقاولة، وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، أما عموما أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد، والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصالة، كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يروي صح، كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح، وحذفوا قال بصيغة الأداة كتابة وليتلها من سردا، وكتبوا الحاء لتحويل السند، والفض بها إذا قرأت دون مد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرواية لها طرفان، رواية الأخبار لها طرفان، هنا التحمل والأداء. فالتحمل حفظ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء رواية الأحاديث للتلاميذ. فالشخص يتصل بالوصيه يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تلاميذه، يتحمل الحديث عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه. والشيخ رحمه الله تعالى قال صيغ الأداء ثمان، صيغ الأداء ثمان، المراد بذلك التحمل لا الأداء، يعني طرق التحمل ثمان. أما صيغ الأداء، صيغ الأداء لا تقتصر على ثمان، فلو جمعنا صيغ الأداء سمعت حدثني أخبرني أنبأنا عن فلان قال فلان أن فلان قال، صيغ كثير لا تعد، بالإفراد بالجمع، في صيغ نادرة جدا للأداء وقد يؤدي الراوي بدون صيغة، بدون صيغة فلان بفلان بس، كما يقول النسائي الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ فلان أجازنا فلان ناولني فلان كتب إلي فلان، إذا صيغ الأداء لا تحد، كثيرة جدا. هناك صيغة للأداء موجودة في صحيح مسلم قد لا يعرفها كثير من طلاب العلم، في حديث الفتن العبادة في الهرج كهجرة إلي، حدثنا فلان رده إلى فلان، عن فلان رده إلى فلان، ليش رده إلى فلان؟ يعني هل المقصود حفر الصيغ، صيغ الأداء في هذا الباب؟ ليس مقصودا، والعلماء لا يبحثون مثل هذا، إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من صيغ الأداء. صحيح طرق التحمل ثمان، طرق التحمل في الشيخ جاء بصيغ صيغ للأداء يقول صيغ الأداء فما نفعتني سمعته حدثني أخبرني قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنباني وجمعني. إنما يبحث طرق التحمل وهي ثمان السماع من لفظ الشيخ وهذا هو الأصل في الرواية والرواية به جائزة بالإجماع وهي أقوى من غيرها اتفاقا. الثاني القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض نقل الاتفاق على صحة الرواية بها وشذ من تشدد من أهل العراق وقال لا تقبل الرواية بالعرض لأن الأصل السماع من لفظ الشيخ وحدث الإمام بن ثعلبة صريح في الرواية بالعرض والإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد ويسمع أحد إنما يقرأ عليه ثم الإجازة ثم المناولة ثم المكاتبة ثم الإعلام والوصية والوجادة ثم هذه طرق التحمل. ثم لكل طريقة من هذه الطرق صيغ من صيغ الأداء فالبحث في كيفية التحمل ثم الأداء الصيغ سهل أمر. الطريق الأول من طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ يحدث والطلاب يستمعون هذا هو الأصل في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم والصحابة يعلمون ما يقول فيحفظونه فعمدته في ذلك السماع منه عليه الصلاة والسلام والرواية بطريق السماع جائزة بالإجماع لم يخالف فيها أحد فهي الأصل في الرواية. من تحمل بطريق السماع له أن يقول سمعت من فلان وله أن يقول حدثني فلان وله أن يقول أخبرني فلان وله أن يقول عن فلان وله أن يقول قال فلان ومخير. لكن أقوى هذه الصيغ في الدلالة على المطلوب سمعت فلانا وحدثني ثم يليها أخبرني وهذا عند من لا يفرق بين التحديث والإخبار كالبخاري مثلا لا فرق عنده بين أن يقول حدثني أو أخبرني لأنه من حيث المعنى الأصل لا فرق بينهم يومئذ تحدث أخبارها إذا لا فرق بين التحديث والأخبار. الطريق الثاني من طرق التحمل القراءة على الشيخ وهو العرض ولم يخالف الرواية بالعرض إلا نفر يسير حتى نقل الاتفاق على جواز رواية بالعرض. ومن أقوى الأدلة حديث الإمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح حيث عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه من رسوله فعرض فروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بطريق العرض. الرواية بالقراءة عن الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحتها وهي دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر ويرى بعضهم أنه لا فرق بينهما لا فرق بينهما. ومنهم من يفضل العرض على القراءة السماع من لفظ منهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ يعني نعم إذا أخطأ الشيخ الطالب لم يجرؤ وقد لا يعرف كيف يرد عليه لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لم يتردد الشيخ في الرد عليه. الإمام مالك رحمه الله اشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه فيقول العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم تلقي القرآن بالعرض. نعم والسنة كذلك من روى بطريق العرض إذا قال قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، هذا هو المطابق للواقع. لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى لطريق العرض حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، جاز له ذلك. لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني بما روي بطريق الحق. لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني بالتحديث من الإخبار؟ يقول هذا مجرد اصطلاح. ومن أهل العلم من لا يرى فرق في البخاري، ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء سمع أو قرأ، كإسحاق بن راهوي، حتى قالوا إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب، هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين حدثنا وأخبرنا. الذين فرقوا قالوا إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث، فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقرا لقراءتك كأنه أخبرك، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. أن قلنا يومئذ تحدث أخباره. وإذا قال لك شخص إن زيدا قد قدم، هل تقول أخبرني فلان بأن زيدا قد قدم؟ نعم تقول. هل تقول حدثني فلان بأن زيدا قد قدم؟ نعم. لكن دائرة الإخبار لا شك أنها أوسع من التحديث، لأن التحديث يختص بالمشافهة، بالمشافهة، إذا سمعت منه مباشرة مشافهة. أما الإخبار فيحصل بالمشافهة، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة المفهمة، ويحصل بنصب العلامة. فإذا قال لعبيده من حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حر، لا يعتق إلا من شافهه بذلك، لا يعتق إلا من شافهه بذلك. لكن لو قال من أخبرني بكذا فهو حر، يعتق من شافهه، من كتب له، من أشار إليه إشارة مفهمة، إلى آخر ذلك. فدائرة الإخبار أوسع، ولذا قالوا تصلح للعرض. يقول صيغ الأداة ما نفعتني، سمعته حدثني أخبرني، قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني وجمع. منهم من يرى تخصيص الإنباء وهو في الأصل بمعنى الإخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أتمنى من إيش النبأ العظيم؟ يعني الخبر العظيم. فالنبأ هو الخبر، فالإنباء هو الإخبار. ولا ينبئك مثل خبير، فهم من حيث الأصل متقاربة. لكن منهم من خص الإنباء بالإجازة، والإخبار على حسب المصطلح السابق بالقراءة عن الشيخ التي يرعى. ثم أنبأني وجمعه أنبأنا أخبرنا حدثنا، أيهما أقوى أن يقول حدثنا أو حدثني؟ أولا من يقول حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت حدثني. نعم تقول حدثنا. طيب بعد 20-30 سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر، ما تدري، نسيت، ماذا تقول؟ تقول حدثنا وحدثني. حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك شاك من وجود غيرك. نعم فتفرد. منهم من يقول لا تقول حدثنا. لماذا؟ ما يلزم لا هذا ليس بلازم. منهم من يقول حدثنا هم يقولون إن حدثني يعني أن الطالب مقصود بالتحديث مقصود بالتحديث من قبل الشيخ فهي أقوى من حدثنا. فإذا شككت تأتي بالأقوى أو بالأضعف الأضعف المؤكد نعم والأقوى مشكوك فيه هل هو الحافل أو لا فتأتي بالأضعف فتأتي بالجمع. لما تقول مثلا تروي عن شيخ كبير جدا مثلا تقول حدثني ايش تعني بهذا؟ تعني أنه خاصك بهذا التحديث. لكن ما يمنع أنه في يوم من الأيام كنت مع غيرك من بعض الكبار مثلا يحدثهم الشيخ تقول حدثك يعني كونه يخصك بالحديث هذا فيه نوع تزكية لك حسب قدر المحدث هذا. نعم فأنت لا تأتي بهذا إذا شككت بل تأتي بالأضعف. وعلى كل حال سواء أفردت أو جمعت الصيغة صريحة في أنك سمعت من لفظ الشيخ. فرمزوا ثمان لا حدثنا يختصرون الصيغ صيغ الأتى تختصر فحدثنا يختصرون ثمان وقد يختصرون على النون مع الألف ما وجد لكنه نادر دثنا وش حذف ما حذف إلا الحال نعم دثنا لكن ثناء هذه كثيرة هنا أيضا كثيرة. ويختصرون أخبرنا بأنا الهمزة مع ناء الأخيرة وبالهمز إلى أخبرنا وناء وبالهمز إلى أخبرنا. السند المعنعن حكمه وعن على السماع ممن عاصر محمول على السماع ممن عاصر لا من مدلس فلن تعتبر. يشترط أهل العلم لحمل عن على السماع والاتصال يشترطون شرطين. الأول المعاصرة على رأي الإمام مسلم أو اللقاء عند البخاري كما يذكر الشيخ. الأمر الثاني الأمن من التدليس ألا يكون المعنع معروف بالتدليس. فإذا توافر الشرطان حملت على الاتصال. وصححوا وصل معنع سلم من جنسة راويه واللقاء علم ممن عاصر لا من مدلس ما لا من مدلس فلن تعتبر متبع. المدلس لا بد أن يصرح في التحديث أو السماع كما سبق. اشترط الجعفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط لقيا أو لقيا يعلم اشترط اللقاء وشيخه علي بن المديني ورد ذاك مسلم ورد ذاك مسلم. هذه المسألة مسألة اشتراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة الذي كثر فيها الكلام جدا بين المتقدمين والمتأخرين. الإمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط ولا علي بن المديني لكن استفاض النقل عند أهل العلم عنهما بذلك. ومسلم رد هذا القول ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة يريد رد السنة وشدد وشن على من يقول به حتى قال بعضهم من أجل الدفاع عن البخاري وعلي بن المديني أن لا يوصف بهذه الأوصاف التي ذكرها مسلم نفى أن يكون البخاري يقول باشتراط اللقاء، ونفى أن يكون علي بن المديني يقول بالاشتراط، لأنه يستحيل أن يكون مسلم لا يعرف أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط علي بن المديني، ويستحيل أيضا أن يصف البخاري أو علي بن المديني بهذه الأوصاف الشنيعة. فالفاظ لا يقولها شخص في أدنى متعلم فضل عن أئمة هذا الشرط، هذا الذي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري لا يقول باشتراط اللقاء، لأنه لا يقول بما خفي على تلميذه وخريجه مسلم، وإذا علم مسلم فلم يرميه بهذه الألفاظ. نقول اشتراط اللقاء الذي استفاض نقله عن البخاري هو اللائق بتحريه وتثبته واحتياطه، هو اللائق به، ونقله أهل العلم وتناقلوه من غير نكير، وألف في المسألة كتب. ابن رشيد هو من أفضل من كتب في الباب، له مصنف كبير في السنة الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، يعني البخاري ومسلم، كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول. ثم يأتي من يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري، يعني من قرأ كلام الإمام مسلم قد يستروح إلى هذا القول ويميل إليه، لأنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على مسلم، ويستحيل أنه إذا ثبت أن هذا قوله أن يقول في هذا الكلام. حجة قوية. نعم، مسلم رحمه الله تعالى قال يوجد أحاديث لا تروى إلا معنعنة، واتفق على صحته وذكر ثلاثة أمثلة لا تروى إلا معنعنة، هذه الأحاديث ذكر منها أمثلة ثلاثة، والغريب أنها مروية في صحيحه بصيغة التحديث، صحيح مسلم. إذن كيف نستسيغ أن يرد الإمام مسلم على البخاري بهذه القوة، أو خفي عليه مذهبه؟ نقول من خفي عليه مذهبه ما خفي يرد عليه بهذه القوة، نقول لا يا أخي، الإمام مسلم يرد على مبتدئ ما يرد على البخاري. كيف يرد على المبتدأ والبخاري إمام الصنعة فقد قال به؟ نقول نعم يرد على المبتدأ. كيف هذا المبتدأ يريد أن يوظف كلام البخاري لنصر بدعته ورد السنة؟ الإمام البخاري احتياط متحرك. هذا المبتدأ الذي يريد أن يوظف احتياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه أي حديث قال لا ما ثبت اللقاء يرد عليه. المعتزلة الذين قالوا أنه لا يقبل خبر واحد، لا بد أن يكون الخبر عن طريق اثنين، يحتاجون بأي شيء؟ عندهم أدلة ولا ما عندهم؟ عندهم فعل عمر رضي الله عنه لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان قال لا بد يشهد معك واحد، هذا دليل المعتزلة، فيوظفون مثل هذا التحري والاحتياط في نصر بدعه. فإذا رددنا على الكبائي مثلا أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد حتى يشهد معه غيره، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب ولا نرد على المعتزلة؟ نرد على المعتزلة، ما نرد على أصحاب التحري والتثبت، لا يا أخي. لا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا. فالاشتراط اللقاء هو اللائق بتحري البخاري وتثبته. نعم صح أحاديث خارج الصحيح أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة، تحركت الواو وانفتح من قبلها ف أو إجوازة، حتى قالوا تحركت الواو وتوهم الانفتاح من قبلها فقلبت ألفا. ثم اجتمع عندنا مثلان ساكنان فحذفت إحداهما، إما الأصلية على قول أو المنقلبة على قول، فصارت إجازة. الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، وهي أمر حادث لا يعرف عند الصحابة والتابعين، إنما احتيج إليها لما كثر الطلاب وكثرت المصنفات وتفرقوا. يعني كيف تصور رواية الكتب مع منع الإجازة الآن؟ إذا قلنا ما في إلا قراءة ولا عرض، كيف تصور رواية الكتب الآن؟ وقبل ذلك لما دونت الأحاديث، يعني هل أنت بتجلس صاحب الرواية هذا بيجلس، فإذا جاءه طالب قال أريد أن أروى عنك البخاري، قال اسمعه مني أو اقرأه علي، ثم لما قرأ له مجلد جاء ثاني أروى عنك البخاري، ثم ترجع من أول ولا تكمل هذا وتكمل له فيما بعد، ثم يجي ثالث أنت مجلد، ثم يجي رأى هكذا، فضلا عن مئات وألوف. إنما أجيزت للحاجة والضرورة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست لا بسماع ولا حظ. فكيف تأذن لشخص يروي عنك ما سمع منك ولا قرأت عليه؟ نعم، ولذا منع بعضهم الرواية في الإجازة وقال إن من قال لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني، كأنه قال أذنت لك أن تكذب عليه، أذنت لك أن تكذب عليه، وهذا خلا مبارك. نعم، يعني لو تقول توكل لك واحد تقول أي شيء تشوفه عقود تبرم، نعم تراك المكان يشهد عنه، أنت ثقة إن شاء الله يسوق هذا ولا ما يسوق؟ إذن أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب أروي عني، أذنت لك أن تروي عني، وأنت ما سمعته من لفظي ولا قرأته عليه. لا شك أن على خلاف الأصل، لكن الضرورة، الضرورة أوجبت مثل هذا التجويز منهم. ومنهم من يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج تروح لا يمين ولا يسار، مسألة بس أذنت لك أن تروي عني هالمكتبة كلها وخلاص، ما يحتاج تروح ولا تروح، لكن الضرورة الملحة لبقاء خصيصة هذه الأمة، الرواية بالأسانيد المتصلة من خصائص هذه الأمة لا توجد في غيرها. فلو لم تبح الإجازة وتصحح الرواية بها لانقطعت الرواية، تنقطع الرواية، وهذه من خصائص هذه الأمة. فأجازوا الإجازة لهذا السبب، ثم إجازتهم على المناولة أو دونها كتابة أو قاولة. المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول هذا من مروياتي، هذه مناولة. فإن قال فروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة. لكن إن خلت عن الإجازة هذا الكتاب من مروياتي تعطيه، خلت عن الإذن بالرواية أنا أعطاه إياه، ففيها خلاف. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والخلف في مجرد المناولة، يعني المناولة مجرد عن الإجازة فيها خلاف. والحافظ العراقي يقول رحمه الله تعالى وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والصح باطلة. يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفا بهذا التساهل، أو دونها كتابة يعني اكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا قول فروي عنه. وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه، عين الشخص الذي أجازه. طيب، بأن يقول أذنت لفلان ابن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلا، هذا تعيين للمجاز والمجاز به. الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن عمم. أما عموما بأن أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن قال لا إله إلا الله، أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع، وإن أجاز بعض الكبار بهذا الأسلوب. هذا بالنسبة للعموم. الإبهام يبطل الإجازة، لو قال أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي، هذا يبطل الإجازة. أو قال أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن أن يروي عني كتاب السنن. سنن إيش؟ هو يروي سنن بداود وسنن الترمذي سنن ماجه سنن الدارقطني سنن النسائي سنن البيهقي، أي سنن يتبطل بمثل هذا الإبهام. أو لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد، أجزت لمن يولد لفلان، لا شك أن هذا التوسع غير مرفوض ولا يصح لأنه معدوم. منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال أجزت لفلان ولمن يولد لفلان ولمن يولد له أجاز بعض المال. لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، فالتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفا. ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أن تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق الإجازة متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له، أنه كأنه قرأ عليك كنت مطمئن. لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه، فضلا عن كونك تجيز جميع الناس أو لمن قال لا إله إلا الله أو لمن سيولد لفلان، هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا يضعيف وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. ابن عبد البر رحمه الله شرطه قوي فيها. وإذا أجيزت الإجازة فينبغي أن تكون لمن هذا وصفه لماهر بالصناعة. توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم ويعمم في المجاز به، يعني ما أرويه وما سأرويه، بعض المجاز بهذا ما يرويه الآن وما سيرويه، يعني فيما يدخل ما رويه من بعد، كأن الدين إذا لم يحصل بهذا الإجازة بغير لا يحصل. شوف أهل القرآن ما تسامحوا يجوزون لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد. لماذا؟ نعم، لا بد من العرض، لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول أجزته ولو وثق منه. وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين، لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد هو ليس بمرضي أصلا، يعني سلوكه هو مرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة. كل سبب هذا التوسع في مثلها، فعلى الإنسان أن يحتاط، فإذا حصل على شيء من الإجازات لا يجيز إلا لمن يثق بعلمه لأنه ينتسب إليك. والخلف في مجرد المناولة، يعني المناولة المجرد عن إجازة، يأخذ الكتاب من مرة يقول خذ يا فلان، يناوله الكتاب. والمناولة أيضا أنواع، منها ما يكون بالتمليك خذ لك، ومنها ما يكون بالإعارة خذ هذا الكتاب لمدة شهر، ومنها ما يكون بالإجارة خذ هذا الكتاب كل يوم بدرهم، ومنها ما يكون بالمناولة مع عدم التمكين من النسخة. هذا نوع يذكرونه، يقول خذ هذا الكتاب من مروياته وإذا استقر بيده أخذه منه. هذا إن كان مقرونا بالإجازة فالمعول على الإجازة لا على المناولة، وإن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فلا شك في بطلانها. لكن ما الفرق بين أن يقول اروي عني صحيح البخاري، أو يقول خذ يا أخي هذا صحيح البخاري فارويه عني ثم يأخذ من النسخة؟ شو الفرق بينها وبين الإجازة مجردة بدون مناولة؟ يقول لا شك أن لها مزية هذه، أقل الأحوال أن تطلع على الكتاب اطلاع ولو إجمالي، يعني وفي يدك تنظر بها أسهل من كونه في الهواء. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا كل هذا توسع. والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلام والإيصاء له. في الإعلام يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، عندنا الإعلام والوصية. الإعلام تأتي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره، مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري، تخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري بالإسناد المتصل. هل يجوز لهذا الطالب أن يروي عنك صحيح البخاري بمجرد هذا الإعلام؟ قال بعضهم بأن وش الفائدة إخبار، بل حتى الرواية أصلها مجرد إخبار، يعني بدلا من أن يخبره بكل حديث الحديث أخبره إخبارا إجماليا فيروي عنه رواية إجمالية مثل الإجازة. وقال بعضهم له كونك تسمع منه أو يسمع منك بالقراءة حديثا حديثا يسوغ لك أن تروي عنه، لكن إذا قال كني أروي صحيح البخاري ولا أذن لك بالرواية عنه هذا لا يكفي. ولذا مجرد الإعلام طريق ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به عند الجمهور. والإيصاء له، الإيصاء له يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ، ولا ما يحدث بمجرد الوصية؟ بمجرد الوصية. نعم، ما في إمل قال كتبي هذه إذا مت لفلان بدون إذن، يعني وش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها المصادر؟ حرج عليها كم نقول كم نقول رسف على فلان وشترى، يجوز له يروي ولا ما يجوز؟ لا يجوز له يروي إلا بإذن. ولذا الرواية الوصية ضعيفة، وإن روى بها بعضه لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم. كذاك بالإعلام والإصالة، كذا وجابة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يروي أصح. عندنا انتهينا من كم من طرق التحمل؟ والعرض والإجازة والمناولة والإعلام والوصية، والسابع الوجاهة، والثامن المكاتبة. الوجادة أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، لا يساوره فيه أدنى شك أن هذا خط، هل يجوز له أن يروي عنه بهذا؟ يجوز له أن يروي مجرد أنه وجده بخطه؟ نعم، أهل العلم يقررون أنها منقطعة، كما أنهم أيضا يقولون فيها شوب اتصال، يعني إذا كانت بين تلميذ وشيخ يقول فيها شوب اتصال، شوب اتصال لأنه يروي عنه وهذا خطه الذي لا يشك فيه، لكنه لا بد أن يبين فيقول وجدت بخط فلان في المسند أحاديث كثيرة، يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي، ولو صحت الرواية بمجرد الوجادة نعم نساغ لنا أن نروي عن المتقدمين، أن الآن لا نشك في أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني من خلال الخبرة أو خط ابن حجر أو خط ابن القيم أو خط فلان وفلان، فالمجرد الوجادة يجعله من يسوغ لنا الرواية. نعم إذا قلت وجدت بخط فلان نعم لك ذلك، تحكي الواقع، فإن كان من شيوخك فهناك شوب اتصال لما بينك وبينه من لقاء ورواية، أما إذا كان من المتقدمين فلا وجه للاتصال، والرواية بالوجادة إذا كانت بلفظ وجدت شريط فألا تشك بأن هذا خطه تقول وجدت صحيح. طيب أنت إذا قلت وجدت بخط فلان وأن ثقة، ثم جاء من يدرس الإسناد بعدك، شو بيحكم على الخبر؟ لأن كل ما يشغر في هذا الباب التقليد، تقليد الخطوط، نعم، لأن هناك من يزور الخطوط. يوجد الآن من يكتب مخطوطات ويكتب عليها تواريخ قديمة بحيث تخفى على أهل الخبرة، التزوير موجود بحيث يبحث عن الورق العتيق ويكتب بطريقة أو بطريقة الكتابة الموجودة قبل 5 قرون، يصير خبير بالخطوط ويبيع بأغلى الأثمان، لا شك أن هذا غش وتزوير، وهذا الذي يخشى من كما يخشى من تقليد الأصوات، من تقليد الأصوات، يعني الناس الآن يعتمدون على الأشرطة، نعم يعتمدون على الأشرطة ويقولون عن الشيوخ بسمع الأشرطة، لكن شريطة ألا يصاوره أدنى شك في الصوت، فالسماع من الأشرطة وإن كان من لفظ الشيخ إلا أنه حكمه حكم الوجادة، والذي الخلل الذي يتطرق إلى الوجادة يتطرق إلى الأشرطة، فالراوي عن شيخ ما لا بد أن يقول سمعت من شريط فلان في شرح فلان لكتاب كذا، لأنه إذا وجد ما يضاده ويخالفه مما عرف من أقوال الشيخ وفتاويه أحكامه، نعم إذا وجد يتأكد من الشريط كما أنه يتأكد من الخط. هذه الوجادة يجب الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، حديث أو أحاديث أو كتاب كامل، وقل مثل هذا في الحواشي والتعليقات التي تكتب على الكتب، لأن الكتب الخطية يوجد على كثير منها حواشي، ما من عالم ولا طالب علم يقرأ كتاب إلا ويعلق عليه، هذا التعليق يصب لمن؟ إذا عرف الخط بحيث لا يساور أبن شك ينسب إلى فلان، وجدت بخطه الذي لا أشك به، وهذا أمر ينبغي التنبه له، يحتاج إلى خبرة في نسبة الكلام والأقوال إلى أصحابها، يحتاج إلى خبير عنده خبرة معرفة. وكم من قول نسب إلى غير قائل بناء على ظن ظان أو وهم واهم. فالاهتمام بهذا والعناية به مهمة. ويقول كذا وجالس ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يروي أصح. يقول ما وجدته بخطي أو أي حديث تجده بخطي أو كتاب تروي عنه. نعم. هنا أيضا المكاتبة، يعني من طرق التحمل المكاتبة. كان الشيخ يريد أن يشير إلى كتابة أو قاولة مع أنه ملحق بالمناولة، تلك ملحقة بالمناولة. المكاتبة أن يكتب، يعني إذا قلنا مكاتبة مفاعلة بين الطرفين، يكتب التلميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن اكتب لحديث كذا أو ما تعرفه في مسألة كذا أو ما ترويه في باب كذا، ثم يروي يكتب إليه الشيخ. وهذا موجود بين الصحابة في الصحيحين وغيرهم من مكاتبات الصحابة، موجود. وموجود من الصحابة إلى التابعين والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة. فالبخاري يقول كتب إلي محمد بن بشار، وهي طريق قوي من طرق الرواية. فإذا كتب عليه، فإذا كتب له بشيء يروي عنه، لأنه قصده بهذا المكتوب، قصده بهذا المكتوب. وحذف قال بصيغة الأداء كتابة وليتلها من سرد، حذف قال بصيغة الأداء. تجدوا في الكتب حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، والأصل أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. هم يحذفون قال كتابة وليتلها من سرد، يعني من قرأ الكتب يقرأه، لأنها وإن حذفت خطا إلا أنها معتبرة ذكرا، لا بد من ذكرها. قال سمعت فلانا يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، لا بد من ذكرها. وبعضهم يقول الأمر في هذا على الساعة، ما دام القصد معروف. نعم القصد معروف. وحذف القول كثير حتى في القرآن ولا يلزم ذكره، يعني حذف القول موجود في القرآن ودلالة السياق عليه ظاهرة. وهنا قال في الأسانيد دلالة السياق عليها ظاهرة، يعني الذي يشدد في ذكر قال مثلا، يعني ألم تحلف قال في القرآن. نعم. أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يقال لهم أكفرتم. حذف القول كثير ومضطرد في لغة العرب وفي النصوص، فمثل هذا يستسامح فيه. وبعض أهل العلم يشدد يقول لا بد أن تذكر، ولذا يقول الشيخ وليتلها من سرد. لكن لا شك أنها ما دام أهل العلم قصدوها، وإن حذفت خطا فالأولى أن تقرأ. وكتب الحاء لتحويل السند، وكتب الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد. هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جدا، لبعض الأسانيد يذكر الحاء 4-5 مرات. حدثنا فلان عن فلان قال أخبرنا فلان حاء وحدثنا فلان، قد يحول 5 مرات في الإسناد الواحد. فهي موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وهي قليلة في صحيح البخاري، توجد في سنن أبي داود، توجد في المسند، توجد في كتب السنة كلها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر. وهذه يختلفون في المراد بها، منهم من يقول هي حاء التحويل، هذا كان قول الأكثر، من إسناد إلى آخر ويستفاد منها الاختصار في الأسانيد، الاختصار من أسماء الرواة. طيب البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر السند كاملا إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، ثم يأتي بالسند الثاني من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ايش استفدنا منها؟ تفيد اختصار مثل هذه؟ هذه لا تفيد اختصار. المغاربة لهم رأي في الحاء، وهي أنها اختصار لكلمة الحديث. الحديث، وعلى كلامهم يتنزل صنيع البخاري. ومنهم من يقول هذه الحاء التي في صحيح البخاري أصلها خاء وليست حاء. كيف يقول الخاء؟ هذه رمز البخاري، يعني أن السند رجع إلى البخاري فحدث عن شيخه مرة ثانية. على كل حال، الحاء المقصودة التي توجد في أثناء الأسانيد وتحول بها من إسناد إلى آخر، والقصد منها اختصار هذه الأسانيد. وكتبوا الحاء لتحويل السند. ها؟ نادر، نادر جدا. كثير ما يقول حاء إنما يذكر قال صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى شيخه. هي موجود، نادر، نادر هي موجود، يعني يستدل بها على أنها اختصار لكلمة. هذا كلام مغارب. وكتبوا الحاء لتحويل السند والفظ بها إذا قرأت دون مد. تقول حدثنا فلان وقال حدثنا فلان، حا وحدثنا، حا وحدثنا من غير مد. لا تقول حاء وحدثنا، لا، من دون مد. والذي يقول في كتب المصطلح يقول حا ويمر، ها؟ حا ويمر، يعني بسرعة يمر على بقية الأسانيد. لكن اللي بيقرأها كذا في صورتها، نعم، في كتب المصطلح يقول حاء ويمر، كأنها لفظة أعجمية إذا جمعت. ها؟ نعم.
ثم بأسماء الرواة والقنا ألقى بهم أسابهم فليعتنى، والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم كذا أحوالهم، وكل هذه محض نقل فارث فراجع الكتب التي بها تفي، كطبقاتهم وكالتذهيب وما حوت تهذب مع تقريبي، وما بلفظ أو برسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق، نحو ابن زيد في الصحاب اثنان روي الوضوء وصاحب الآذان.
هذه المباحث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وذكرها غيره ممن كتب في علوم الحديث في غاية الأهمية للتمييز بين الرواة، فطالب العلم عليه أن يعتني برواة الأحاديث، لأن مدار التصحيح والتضعيف عليه، ويحصل الخلط والاشتباه في كثير من الأحوال. فالعناية بالأسماء، بأسماء الرواة، أمر لا بد منه، لأنها لا تدرك بمجرد النظر، ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، لا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها. يعني الكلام يستدل عليه بما قبله وما بعده. إذا سبك الكلام وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبهة عندك، وأحيانا تكون بعض الألفاظ في أثناء كلام مطموسة أو أكلتها الأرض وصوص وما أشبه ذلك، أو أثر رطوبة، لكن يستدل عليها وأنت تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا، لكن اسم راوي، اسم رجل، يطلع. نعم، ما يمكن يطرح أبدا. إذا أشكل عليك يبقى الإشكال لأن تراجع، إلا إذا كانت لديك أهلية وعندك ملكة من كثرة التعامل مع كتب الرجال فأنت ترتاح. ويفيدها في هذا الباب كثيرا كتب الشروح، لا سيما التي تعتني بالضبط، ولا تمل من كثرة التكرار. فمثل إرشاد الساري، يعني ما تنتهي من هذا الكتاب إلا ورجال البخاري مثل أخوانك وجيرانك، لأنه يضبط كل كلمة ولو تكررت مئة مرة. صحيح الإنسان قد يمل أحيانا من كثرة التكرار، لكن هذا التكرار يرسخ العلم. أيضا الكتب التي تأتني بالطرائف، طرائف الرواة، تجعل اسم هذا الراوي يعلق بالذهن، لأنه مر ذكره مع ذكر ما يجعله محفوظا محفورا، مثل شرح الكرماني على البخاري يعتني بطرائف الرواة، النووي على مسلم أيضا يعتني بطرائف الرواة، فأن تعرف أن هذا الراوي حصل له موقف، يعني من مر فلان من فلان صحابي جاهر انتهي خلاص، من اللي حافظته ضعيفة هذا قد لا يدرك شيء، لكن إذا مر الاسم معه طريفة معه قصة ضبط مرة مرتين عشر لابد تفهم لابد تحفظ. فنهتم بالشروح ونجعلها أيضا ديدا لمثل هذه الأمور، نراجع كل راوي يشكل علينا. وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطلاقا. أنت تصور شخص يشار له بالبنان من الكبار، يعني يقرأ سلمة بن كهبان يمكن هذا يمشي؟ سلمة بن كهبان بوكاين معروف، يقول بن كهبان متى يتعلم هذا؟ عمره 75 من الكبار، طالب العلم عليه أن يعنى بهذا الباب من أول الأمر. فالشروح لا شك أنها تفيد فائدة كبيرة في هذا الباب، ومما يفيد في هذا الباب في طالب العلم أن يجعل له وقت ولو ساعة في اليوم ينظر بكتب الرجال ويقارن بعضها في بعض، يعني يمسك التقريب، شرحناه مرارا، يمسك التقريب يراجع الترجمة، ترجمة سطر واحد، ثم ينظر بالتهذيب فيه ضبط فيه زيادة كذا فيه اختلاف، ينظر في الخلاصة ينظر في الكاشف، يعني يراجع بعض الكتب، ينظر في كتب المشتبه، نعم ينظر في الكتب الأخرى في الأنواع التي تأتي، فإذا أتقن شيئا فليهدئه سويداء قلبه. يعني الجهل بالرواة مشكل، لأن يجب أن الإنسان يقع في أمور مضحكة. واتي له ابن الأسقى، أتصور طالب باحث وضعه في أسماء النساء، تتوضع واتي له ابن الأسقى في النساء، ماذا سيصنع في جويلة ابن أسماء؟ شو بيسويها وين بحب؟ نعم جويلة ابن أسماء رجل بالرجل، يعني فأقول الجهل في هذا الباب لا يليق بطالب العلم أبدا، ولا يسع جهل مثل هذه الأمور. ثم بأسماء الرواة والكنى، ألقابهم أنسابهم فليعتن، تعتني بأسماء الرواة